Τραμέ στο Φαρόβα.
Ωα, είδα το Φαρόβα. Κάτι δεν θα πάει το Σόβρα σε λίγο. 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 Κάτι δεν
να κουβασιλήσια κυρίλωζο χαμήλι λάκινα εκεφεσμένα για τον λέσιο μίσια βινάδιαμου να ακαμβγέζα κομπά μούντο να σούρα εδραχήρι για υπεραχή μια κυσιάσα καμπούσα ακόμα οδοιάκη για κυβα για κυρόχο να γενοστάδε να
ضيوف الرحمن قبل التوجه إلى الديار المقدسة يجتمعون هنا للاستماع إلى كلمة قائد الثورات الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي حول أهمية الحج ورسائله في ظل التطورات المتلاحقة في البلدان الإسلامية خاصة فلسطين ويمن. وكذا قائد الثورة الإسلامية أن مصلحة المسلمين بوحدتهم ولا مصلحة أخرى تعليها. أحمل موسم الحج هذا العام شعار الحج القراني والتلاقي الإسلامي ونصرة فلسطين المظلومة.
يأتي هذا الموسم في ظروف عالمية خاصة ومرحلة حساسة في التاريخ الإسلامي، وينبغي أن يكون عاملا في إيقاظ العالم الإسلامي بوحدته.
القضية الفلسطينية كانت من أولويات ضيوف الرحمن، قضية تشكل هاجسا لهم، وانتهاء العدوان وتحرير فلسطين لا يفارق دعواتهم، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني.
الحج من أهم التجمعات في العالم، هو رمز الوحدة الإسلامية. على المسلمين دعم القضية الفلسطينية من خلال وحدة الكلمة والموقف.
نحن كأمة إسلامية يجب أن تكون القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، وأن ندعم من فلسطين إلى اليمن.
فريضة الحج وهي في روحها فريضة دينية، لكنها تحمل أبعادا سياسية لا يمكن تجاهلها، حيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأمة الإسلامية وهمومها.
أزاحت إيران الستار عن صاروخ قاسم بصير البالستي الأخير الذي يعتبر أحد الإنجاز في مجال السمعات العسكرية الإيرانية. صرح وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز بصير زاد أن الصاروخ الجديد مقاوم للحرب الإيرانية وقادر على تجاوز أنظمة المضادة للصواريخ البالستية متواعدة للعدو لضرب قواعده ومصالحه في حال إقدامه على أي حماقة ضد إيران. وأكد العميد نصير زاد أن الجمهورية الإسلامية لا تكون العداء لدول الجوار، لكن القواعد الأمريكية تكون أهدافا لها في حال إقدام الأمريكيين على أي
حماقة.
شهدت محافظة جبل لبنان محافظة البلاد انتخابات بلدية والاختيارية بعد تأجيلها لنحو عامين بسبب الحرب العالمية والسياسية والاقتصادية في البلاد. مصادر لبنانية أكدت وجود أسباب مشروط للجمهور على انتخاب لائحة حزب الله وحركة أمل، معتبرة ذلك دليلا على تجديد هيئة الجمهور المقاومة لهذا الخط وثباته على هذا المنجر. وبحسب المصادر فإن المشاركة جاءت من مختلف الفئات العمرية من كبار السن والشباب لممارسة حقهم الدستوري. في دوره أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالجهود الأمنية والقضائية لضمان إنشاء الانتخابات واختتام الانتخابات البلدية بالاستحقاق الأساسي.
استهدفت
القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي بار قوسين. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد اليساري جميع شركات الطيران العالمية من تسيير رحلات إلى هذا المطار مضيفا أنه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية. في دوره اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ، كما قرر الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار ودخول ملايين المستوطنين الملاشي. هذا وألغت سويسرا وناسا رحلاتها الكيان، فيما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة الطيران العراقية تعليق رحلات عمرة تل أبيب وحول اعتراف الكيان الصهيوني بفشل هذا الصاروخ اليمني على مطار بن غوريون.
ضربة نوعية نفذتها القوات اليمنية في قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، مؤكدة أنه أصاب هدفه بنجاح وأن اليمن سيواصل مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات. الضربة اليمنية هذه أحدثت هزة قوية في كيان الاحتلال، حيث أعلن الاحتلال أن قيادة منظومات الدفاع الجوي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون لمعرفة أسباب فشل المنظومات الدفاعية في اعتراضه حسب قولها، صفة أن منظومتي ثاد الأمريكية وحرس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا في وقت توجه به ملايين المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ. وقالت وسائل إعلام عبرية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة. من جهته قال الإسعاف في كيان الاحتلال أنه قدم العلاج لعدد من المصابين بعضهم جروحهم متوسطة، كما أعلنت عدد من شركات الطيران السويسرية والنمساوية والأمنية والأسترالية وشركات أخرى إلغاء الرحلات الجوية إلى كيان الاحتلال. وفي حين قال إعلام الإسرائيلي أن القيادة لم يقلق للغاية من الإخفاق في صدر الصاروخ، أفاد موقع ولا بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن. قال قادة الاحتلال أنهم سيردون بقوة على الضربة اليمنية بحسب تعبيره. بدورها رحبت الفصائل الفلسطينية بالضربة اليمنية وأثنت على دور اليمن وما يقوم به الجيش اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني. وقال عبيد المتحدث باسم كتاب القسام في بيان له إن المجهول اليمن الذي يصعد هجماته على قمة الكيان الصهيوني متجاوزا المنظومات الأكثر تطورا في العالم، مضيفا أن اليمن اسمه فلسطين.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مجد المشار أن منظومات الجيش الأمريكي لم تنفذ من الجانب اليمني، وأشار المشار إلى انجاح القوات اليمنية في المشكلة الأخرى الأولى من عدوان، مضيفا أن واشنطن مستاءة من موقف صنعاء لأنه الصوت الوحيد الذي لا يزال عائقا أمام المشروع الصهيوني في المنطقة. ولفت المشار إلى ضرب القوات اليمنية حاملة القرارة الأمريكية تشومان بدقة، معتبرا أن إسقاط مصر على حسنها دليلا على صدق العلاقات اليمنية. أفادت حسابة طبية الفلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة ومنطقة الجزيرة. وأعلنت وزارة الصحة لغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,500، مشيرة إلى تراكم تعداد الإصابات 10,400 منذ بدء العدوان عام 2023. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نشر كبيرة في رفح ارتكب منزلة لقصف كي مدينة اليمين في مواصي خان يونس جنوبية القطاع، ما أدى لفقاء شهداء. هذا واستهدفت وحدة الكيان في الصفاح من أجل غزة ومنزلا في مخيم حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد المخاطر التي يواجهها سكان القطاع بسبب عدم دخول أي مساعدات
habari katika eneo hilo mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Wengi wa waliouawa ni raia, wakiwemo makumi ya maelfu ya watoto na wanawake. Lengo la awali la SNLA la kurudisha mateka na Hamas limebadilika na kuwa ndoto ya
serikali ya Palestina
في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، تتكشف يوما بعد يوم ملامح مأساة تطال كل بيت وكل شارع وكل طرق. ومع كل يوم يمر تتساقط التحذيرات، معلنة أن الوقت بدأ ينفذ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة جدد تحذيرا من كارثة وشيكة بفعل استمرار إغلاق المعابر وتجديد الحصار، مؤكدا أن الاحتلال يمنع دخول حليب الأطفال والمكملات الغذائية والمساعدات الإنسانية، ما تسبب بدخول أكثر من 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، فيما يواجه 3,500 طفل دون سن الخامسة خطر الموت جوعا، ويقف نحو 290,000 طفل على حافة الهلاك، بينما يعاني أكثر من 1,000,000 طفل يوميا من نقص الغذاء الكافي للبقاء على قيد الحياة. المكتب وصف هذا الوضع بأنه جريمة إبادة جماعية ترتكب أمام صمت دولي مهيب، مطالبا بتحرك عاجل لفك الحصار وإدخال المساعدات لإنقاذ حياة الأطفال. لدولها وصفت منظمة الصحة العالمية المشهد الصحي في غزة بأنه كارثي وقريب من الهاوية، وأشارت إلى أن السكان محرومون من الغذاء والماء والمأوى وحتى من أبسط أشكال الرعاية الطبية. المنظمة الأممية أوضحت أيضا أن الأطباء يعانون من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، فيما تزداد المخاوف من تفشي الأمراض المعدية بسبب سوء التغذية والاستنظار ونقص المياه النظيفة. كما أكدت أن العديد من شاحنات المساعدات تتكدس عند حدود القطاع دون أن يسمح الاحتلال بدخولها، مما يزيد من تعقيد الأزمة. هذا الواقع المأساوي أكدت عليه أيضا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي دعت إلى تضافر الجهود الدولية لمنع ما وصفته بكارثة إنسانية غير مسبوقة. وجددت الوكالة الأممية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في محاولة لفتح نافذة أمل أمام سكان غزة المحاصرين.
وفي تضرب الجيش، لكن أكدت أن الهجوم استدفق العثمان مدقنا مستودعا للمصائب ومنشآت مدنية، وليس أن العملية لم تصدر عن كل الضحايا. ويعتبر الهجوم تطورا ميدانيا حيث وصلت هجمات الدعم السريع لأول مرة إلى فورتوغال التي تعد مركزا للجيش والحكومة على ساحل البحر الأحمر. كذلك بعد سلسلة هجمات من قوات الدعم طالت مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في ولايات نارمين وشمال الأردن وحول تصاعد سلسلة القتال مع الجيش الفلساني ووحدة الدعم السريع أمر البلاد
wa Palestina UNRWA limeonya kuhusu kuendelea kuzingira kila upande wa ukanda wa Gaza likisema hakuna msaada wote kuingia Gaza wakati umezimuli na kwamba njaa kila maradhi vinaendelea kuwatesa wakazi wa ukanda huo. UNRWA imeongeza kuwa
atakatia chakula waliochukua ushuruki
au walichukua wanasambazi wa wananchi wa Gaza wasaitaratahala kabisa malori kwa misaada iko kwenye mpaka wa Gaza
في شمال دارفور، فما زالت هذه المدينة صامدة رغم مئات الهجمات عليها من قبل الدعم السريع. في جنوب دارفور أصبح الجيش السوداني طائرة الشحن كانت تحمل إمدادات عسكرية للدعم السريع بعد حصرها سابقا لمحطات الكهرباء في ولايات السودان المختلفة. تحولت استراتيجية الدعم السريع نحو استهداف المطارات حيث أصفت قاعدة عثمان دقدة الجوية القريبة من مصاري فور سودان شرقية السودان، وحلقت الرحلات الجوية كاحتراز أمني إلى حين. كما استهدفت قوات الدعم السريع مطار كسلا شرقية السودان على مدى يومين متتاليين دون وقوع خسائر تذكر.
أما هنا في ولاية الخرطوم فالاستقرار هو سيئة الموقف، ولكن مع بعض من السيارات من قبل قوات الدعم السريع والتي قصفت أيضا بعض المطارات في بعض ولايات السودان.
في العاصمة الخرطوم ضبط الجيش السوداني كمية من الأسلحة والذخائر تابعة لقوات الدعم السريع كانت مخبأة في منزل بضاحية الرياض. رغم المسيرات التي قامت عددا من المطارات في ولاية الخرطوم، إلا أن الجيش السوداني يتقدم في منطقة الصالحة جنوب الخرطوم آخر معاقل الدعم السريع في الولاية.
كشف وزير الداخلية الألماني للمرفق ألكسندر دوبريك عن نيته إصدار قرارات تهدد أمنية العشرة في البلاد فور توليه المنصب. وأوضح دوبريك أن الحكومة الجديدة ترى التعامل بصراحة أكبر وأكثر شددا على وجود تقليص عدد المهاجرين الذين يكونون في دراسة بسهولة غير قانونية. وأضاف أن الإجراءات الجديدة لن تصل إلى حد الأخلاق الكامل والحدود، مبينا أن مراقبة الحدود ستكون صارمة وأن عمليات طرد المهاجرين ستنفذ بوتيرة أعلى من السابق. تصريحات دوبرين تأتي في سياق الاستعداد للبلاد لتنسيب تقنيات جديدة تفوز على الحزب والمؤسسة المغاربية
أو مشاركية كاتنة حتى في بعض المساق والمدينة كمتايفة. بداية نانو تكنولوجيا za Iran katika sekta mbalimbali zimegawanywa katika makundi 13 muhimu kama vile
dola la Islamia na ahamiyat alwahdat alislamia fi
taqdim dawa afya na ustawi vifaa vya nyumbani nguvu na nishati malighafi kemikali nguo na mavazi vifaa vya viwanda sekta ya magari usafirishaji mashine za viwanda na ufungaji wa mali na halikadhalika kulingana na data iliyochapishwa na مقام رئيس وسائل التكنولوجيا
العالمية تحدد من اتفاق من الحقوق الإنسانية في غزة للإعدام المستمر.
Nyongoza katika usafirishaji wa bidhaa zina na teknolojia huku Iraq na Afghanistan zikiwa masoko makuu katika Asia kama vile Tajikistan, Uzbekistan na Jamhuri ya Azerbaijan pia huagiza bidhaa hizi. Katika sekta ya optiki, umeme wa fotoniki, Iraq na Siria ni waagizaji wakuu hasa kutokana na hali ya usalama duni na migogoro iliyoshuhudiwa katika miaka hivi karibuni katika nchi hizo. Bidhaa hizi za kiwango cha nano zinajumuisha mifumo ya kuona usiku, kamera za picha za joto, mifumo ya ufuatiliaji ya viwango vya juu pamoja na vishikizi vya mako elektroniki. Russia au Urusi ni nchi pekee ya kusafirishwa bidhaa za mafuta na petroli kutoka Iran ambazo zimeundwa kwa teknolojia ya nano. Kutokana na utegemezi wa sekta ya mafuta ya Russia kwa teknolojia za kisasa sambamba na vikwazo vya nchi za magharibi ambavyo vimepelekea nchi hiyo sasa kutoagiza bidhaa za nano kutoka nchi hizo hasa barani Ulaya. Siria, Ecuador, Afghanistan na Uturuki pia ni baadhi ya masoko makuu ya bidhaa za Iran za nanoteknolojia katika uga wa dawa, afya na ustawi. Kadhalika, nchi kutoka Asia, Afrika hadi Amerika Kusini huagiza bidhaa hizi. Dawa za nano za Iran kwa ajili ya matibabu ya saratani zimesafirishwa kwenda nchi mbalimbali. Orodha hii kama vitumisho vya nano inaonyesha kuwa fursa ya usafirishaji katika sekta ya dawa na afya inaendelea kufanuka. Halikadhalika, Uturuki, Jordan, Iraq na nchi za kaskazini mwa Iran kama vile Armenia na Jamhuri ya Azerbaijan ni waagizaji wakuu wa bidhaa za Iran katika sekta ya vifaa vya nyumbani kutokana na uhitaji mkubwa na vifaa hivyo. Bidhaa za nanoteknolojia za Iran katika sekta za nishati pia zinasafirishwa kwenda Jamhuri ya Azerbaijan na Uturuki, na kutokana na uwezo mkubwa wa nanoteknolojia kuboresha ufanisi wa matumizi ya nishati, mtazajiwa kuwa mauzo ya nje katika sekta hii.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi ta'ala nasta'inu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum ibn ahbab al-kiram fi kulli makan fi liqa'ina hadha.
Mwongozaji wa nishati Iran imeweza kukidhi mahitaji ya Jamhuri ya Azerbaijan kwa njia ya kiuchumi katika sekta hiyo. Halikadhalika, India, Pakistan, Umoja wa Falme za Kiarabu na Pakistan na pia Afrika Kusini.
Madha fi tawajjuh al-ihtilal litawsi' amaliyatihi al-askariyah fi al-qita'.
Shaji wa maghalighati za nano kama vile chemchemi za nano
ما الذي تفرزه عمليات المقاومة في مواجهة تصعيد العدوان؟ ماذا في توسيع اليمن إطار الإسناد واستهداف الملاحة الجوية؟ غزة ومعادلة الإسناد موضوع برنامج فلسطين اليوم. وسط محاذير رفض الخدمة ضمن قطاعات واسعة في جيش العدو، بدأت قيادة أركان الاحتلال استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا لتوسيع العدوان على قطاع غزة لتأدية خدمتهم على الحدود مع لبنان وسوريا، وبمقتل جندي وضابط وجرح آخرين، مما دفع بالمحللين الصهاينة للتساؤل عن اتجاه نتنياهو توسيع العملية العسكرية وتأكيدهم أن عبارة التوسيع كثيرا ما درج عليها نتنياهو في محاولة لتبرير الفشل على مستوى القطاع. الزميل علي بردة والتقرير
الجاري. الجهة الصابعة للاتهام إلى رئيس حلية مكة العدو بنيامين نتنياهو سيريا بالزبائية المعنية في الصهاينة وحالة التضحك في الحرب على غزة التي بات المراوح مكانها، ولا يوجد أي سلام يمكن أن يحقق هيئته نتنياهو بالنصر المطلق أو القضاء على حماس، وهو يريد الاستمرار في هذه الحرب ليس إلا ويتلاعب بالجميع أنها تستنزف حياة الجنود وستؤدي إلى قصف الأسرى في ظل الانتهاك العامة التي تطلب من الجيش أجهزة أمنية والجمهور وسلطة أمنية الوعظية
ما يجري على الأرض بعد أن تحدثنا عن النصر المطلق هو أننا في حالة مراوحة دقيقة، وهناك وجهة نظر أحدهما تقول وأنا أؤيدها، تقول بإعادة كل المختطفين الآن مع وقت رغم ثابت. هناك وجهة أخرى لسموتريتش وبنفير وتقول لمنظمة الأمم ولمنظمة حماس ولا يهم السوريين المحتجزين، وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مراوحة.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يبدو من أحد من الجميع، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشتم على أركان الاحتلال وهم القوم بتعيسى ويقول له إذا لم يجب وقعها إلى منفعة، وعندما يقول سموتريتش لماذا هجمت رئيس الأركان فرد أنا رفضت رئيس الحكومة لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان، فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
رئيس الأركان أنهى زيارة أمريكا
قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية أن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام. وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إن مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضة. شكرا لزميل علي فرد ولمزيد من تفاصيل الموضوع على هذا الموضوع. نرحب بالاستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الاسرائيليه. دكتور وليد حياكم الله، اهلا بكم في لقائنا. دكتور، المزيد من التصعيد على قطاع غزه والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكريه ومع استدعاء لوحدات من الاحتياط، ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد في القطاع بعد 19 شهرا من الحرب
والدمار؟ اولا ان كل ما قام به الاحتلال ومن دعم الاحتلال لاخضاع غزه والشرطه، وبالتالي نتنياهو لم ولا حكومتي ولا داعمي تمكنوا من احداث اي خربا في هذا الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني في غزه. تؤكد ان كل محاولاته السابقه هو والولايات المتحدة تشل في إركاد غزة، وأن غزة لازالت قامدة وتواجه. وليلة هذا اليوم كان هناك عملية بطولية اعترف العدو بمقتل ضابط وجند وإصابة أربعة آخرين. إذن المقاومة لازالت مستمرة، لازالت تلحق بالعدو، الخسائر واضحة، والعدو حتى اللحظة لم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة
والمضمرة. طيب، ليست المرة الأولى التي يتحدث بها الاحتلال عن توسيع العمليات على مستوى القطاع، كيف يمكن قراءة هذا العنوان اليوم توسيع العمليات العسكرية؟
هو خروج إلى الأمام، هو لا يريد أن يعترف بحقيقة أن عدوانه فشل، أن قدرته على إخضاع أهل غزة فشل، أن قدرته على إفكات المقاومة فشل، أن محاولته إلى إطلاق أسرار هو فشل، أن كل ما قدمت له من دعم الولايات المتحدة وبريطانيا ومن معهما فشل في تحقيق أي اختراق وتحقيق أي إنجاز. لذلك يعيد ويكرر كما فشل به سابقا. يعني إذا لاحظنا هذه التصريحات هي تتكرر بشكل دوري منذ أكثر من عام ونصف. ما الذي تحقق منها؟ والذي لم يتحقق خلال هذه المدة لماذا يتحقق الآن؟ يعني ما هو أن الناس جوعى؟ نعم، هذه حرب الجوع، حرب قاتلة وحرب مدانة، ولكن هذه بالمعنى العميق هي خسارة لهذا الكيان، هي سقوط لهذا الكيان، وليس رفعة لهذا الكيان، وليس قوة لهذا الكيان. هذه ليست قوة، يجيع الناس، يقتل الناس، يدمر. ما هذه القوة بأن تدمر وتجيع ضعفاء مستضعفين من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين؟
طيب، يعني عفوا، استدعاء الاحتياط يجري اليوم لوضعه في الخدمة على الحدود الشمالية، كذلك في الضفة الغربية، ونقل القوى النظامية من الشمال إلى الجنوب أي إلى غزة. كيف يمكن تناول هذه الخطوات، الاحتياط إلى الشمال والضفة والقوى النظامية إلى الجنوب؟
أيضا هو استمرار في المأزق أكثر وأقل. القوة هو الاحتياط منسكة، استدعى المرة السابعة للخدمة، حتى الآن لم يستجب كل الاحتياط لهذه الدعوة. أغلب المستدعين يتعرضون، وجزء منهم نعم يعلن رفضه لهذه الخطوة إطلاقا ولا يلبيها. وأنا تقديري بعد ضربة اليوم وفشل العدو اليوم في التصدي للصاروخ اليمني فازداد نسبة الرافضين لتلبية هذا الطلب. ثانيا، من قال أن الجيوش الجنود الاحتياط هم أكثر قدرة على تلبية ما يريد الكيان. هم محبطين أيضا الجنود النظاميين، وقعت في صفوفهم خسائر كبرى خاصة فيما يسمى ألوية النخبة. هذه الخسائر بعد الحصر وينقل من مكان إلى مكان دون أن يرمم. هم يعترفون أنهم بحاجة للعديد من الجنود، يحتاجوا إلى تجنيد قوى ترفض التجنيد مثل الحريدين. والقوى الأخرى تقول إن هؤلاء الحريدين يرفضوا التجنيد ويحصلوا من الامتيازات من هذا الكيان على ما نحصل عليه. لماذا نحن نستجلب للمرة السابعة للخدمة ونحن نوضع؟ لذلك نجد أن ليس فقط المعيق هو العدد الكبير من الإصابات، العدد الكبير من المعاقين من الجنود، بل العدد الكبير من المرضى النفسيين من هؤلاء الجنود. ووصلت كثير من الأحيان أن الجندي يطلق النار على زملائه الليل ولا ليس على من يواجهه. هذا كله يؤكد أن مزيدا من الاستدعاء بهذه الطريقة لن يؤدي إلى نتيجة، بل سيكرس أكثر فشل هذا الكيان في المواجهة ويعمق أزمته، وقد يؤدي في تفور ما وفي لحظة ما إلى تمرد على الأوامر العسكرية، خاصة أن هناك الكثير من القادة السابقين وبعض الحاليين في سلاح الجو، في سلاح البحرية، في سلاح السحر، عديد الأسلحة أعلنوا رفضهم لهذا، أعلنوا تنديدهم ودعوتهم لوقف هذه المعركة. كيف شخص يوقع على رفض الاستمرار في هذه المعركة يمكن أن يقاتل إذا ما استدعينا الاحتياط مجددا؟ هذا يتناقض مع الطبيعة البشرية. بالتالي نحن أمام حقيقة أن هذا الكيان، هذه المؤسسة العسكرية، لأن الكيان أساسا هو مؤسسة عسكرية بنيت له دولة لا أكثر ولا أقل، هو لن يستطيع إنجاز شيئا وستتعمق أزمته أكثر، ولا خيار أمامه إلا أن احتلاله مستحيل أن يستمر. هذا هو التحدي، هذا هو التحدي أمام المؤسسة الأمنية. ونتنياهو الآن بات مكشوفا لدى الجميع أنه لا يخوض معركة إنقاذ الكيان من مأزقه المحكوم، بل يخوض معركة إنقاذ نفسه من المحاكمة. الأسير الأخير الذي قد نشر الفيديو عن ماذا قال، قال لو كان ابن نتنياهو لأقدم على عقد صفقة، وكانه يقول نتنياهو يستدعي الاحتياط ليقاتلوا، وأنه في منتجعات سبيكر وفي الولايات المتحدة. هذا الأمر يزيد الإرهاق بالكيان، يزيد الابتعاد بين قيادة الكيان وجنوده، بين جيشه ومستوطنيه، بين المستوى السياسي والمستوى والعسكري. مزيدا من الارباكات في الكيان لا تؤشر اطلاقا الى انهم على طريق تحقيق شيئا من اهدافهم او انجازاتهم او تحقيق شيئا من المسمى النصر.
طيب دكتور، اليمن اليوم من استهداف الملاحه البحريه الى استهداف الملاحه الجويه واستهداف مطار بن غوريون اليوم كما كان ضمن هذا الاطار، ماذا عن عامل اليمن اليوم في الاسناد وادخاله استهداف الملاحه الجويه الى جانب البحريه؟
نعم، بعد أن فشل الكيان الصهيوني وفشلت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا بكسر هذا الحظر البحري وحظر على الموانئ في الكيان، هو الآن يتجه اليمن لفرض أكثر المأزق على مطار بن غوريون، وهو المطار الأساسي في الملاحة في الكيان الصهيوني. إلى ما أربك المستوى الآن هذا المطار، وبات الوصول منه أو المغادرة منه بمأزق. هذا الكيان يبدو كأنه أصبح معزولا، معجون في البحر يتضيق عليه البحر ولا يستطيع أن يكون حرا. أيضا يأتي اليوم أن يحمي حضور للكيان أو مغادرة عبر الطيران أمر كمان أيضا صعب، وكأن الكيان سيصبح معزولا تماما، لأن حتى الدول التي تطبعت مع الكيان أو أقامت اتفاقات معه لا يجرؤ المستوطني الكيان أن يذهبوا إلى تلك الدول. وحدثت أكثر من حادث أن هؤلاء حاولوا أن يذهبوا كسواح إلى تلك الدول فتصدى لهم المواطنين بالقتل أيضا، يعني حتى عمليات بالضرب. فهذا الأمر يزيد من مأزق الكيان، ليعود الكيان هو الكيان المعزول في المنطقة وليس كما كان يتخيل أنه سيصبح الكيان المهيمن.
طيب ما الذي تشبه تطورات أحداث اليوم على مستوى المنطقة؟ بالطبع الأحداث التي تناولناها غزة، اليمن،
أن الإنجازات التي تمكن الكيان الصهيوني من تحقيقها بفعل الدعم الأمريكي المطلق لم تستطع أن تحقق له لا أمنا ولا استقرارا، لم تستطع أن تحقق أي من أهدافه، بالتالي لا خيار أمام العدو إلا الاعتراف بحقيقة أن الاحتلال يجب أن يزول ويبدأ تدريجيا بالزوال إلى أن ينتهي هذا
المنظور. نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت.
amekuamuru mfuate na kumtii mwanao. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutangaza habari ya utume wake katika Makka, binara wa Makkaishi walitambua uzito wa swala hilo. Kwa hiyo katika hatua ya kwanza
خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة ومعادلة الإسلام. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
كتك آية 96 على وطن
المفاجئة في عدد الشهداء
من الشهداء
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,535 والإصابات إلى 118 و491 منذ 27 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,436 شهيدا و 6,450 إصابة منذ 18 أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 40 شهيدا و 125 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانية. تعتبر المجاعة من أخطر الأزمات الإنسانية التي يمكن أن تواجه أي مجتمع، حيث تؤثر بشكل مباشر على صحة الأفراد وسبل عيشهم. في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مستمر وعدوان لا حدود له، أصبحت المجاعة واقعا يهدد حياة الملايين، وتتجلى آثار هذه المجاعة في تغيير ملامح الحياة اليومية، حيث يواجه السكان تحديات جسيمة في الحصول على الغذاء والموارد الأساسية. وفي هذا السياق نستعرض كيف تؤثر المجاعة على مختلف جوانب الحياة في غزة، بدءا من الصحة العامة مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخل الإنساني والدعم الدولي. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لم يعد ود لهف عياد الملائكي كما كان قبل العدوان الصهيوني، وساقط شعرها شحب وجهها وجحظت عيناها. هكذا غيرت حرب الإبادة والتجويع ملامح البراءة في غزة. الطفلة رهف من حي شجاعية تبلغ من العمر 12 عاما تعاني سوء تغذية حاد وحالتها في تدهور.
أي فكر حتى فلسطين بمثل ذلك، هم مش قادر يعمل لنا شيء.
العدو الصهيوني يواصل قتل أطفال غزة مرة بالقصف ومرة بالتلويع. جنان صالح الكافي رضيعة غزية قتلت بسبب سوء التغذية الناتج عن الحصار الصهيوني ومنع دخول الأغذية والمستلزمات الطبية داخل مستشفى
غزة. المجتمع الدولي يواجه خيارين فيما يتعلق بغزة، إما التصرف أو البقاء كمراقبين سلميين. الغذاء والماء والوقود على وشك النفاذ، وأسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج المتناول.
منظمة أكثر بغزة أكدت أن الأمهات في القطاع يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يوميا، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع إن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا والمزارع وأبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التشويع التي يمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية منذ أكثر من عام ونصف العام.
وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات في عدة مناطق، واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة كفى الحارس شمال غرب سلفيت، كما وداهمت عددا من منازل المواطنين في حي العرب بمدينة أريحة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في أريحة تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء قوات الاحتلال على سيدة وطفلة. ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات طالت بلدة مركة جنوب جنين ومدينة الخليل ونابلس ومخيم العزة بأريحة وبلدة بيت أمر بالخليل، واعتقلت الفتى إبراهيم العلامي من بلدة بيت أمر شمال الخليل والمحرر محمود الكليبي شمال طولكم خلال عملية اقتحام ودهم. كما قامت قوات الاحتلال باقتحام منازل عائلة الأسير أسامة الطويل في شارع المريج في نابلس. على صعيد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وثق مركز معلومات فلسطين معطى ارتفاع في أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنين خلال شهر نيسان أبريل الماضي. ورصد المركز في تقريره الشهري الصادر يوم الأحد 362 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا، ما أسفر عن إصابة 7 مستوطنين بجراح مختلفة. وشملت أعمال المقاومة 11 عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا، وأسفرت المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة والقدس عن استشهاد 18 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنين. ففي 14 من نيسان أبريل نفذ مقاوم عملية دهس بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل أسفرت عن إصابة مجندة من جيش الاحتلال. في 16 من نيسان التقى الشابان محمد عمر محمد زكارنا ومروح ياسر راتب حزينية برصاص قوات الاحتلال بعد حصارهما في مغارة على أطراف بلدة القباصية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وعرف محمد زكارنا كأحد منفذي عملية إطلاق النار في بلدة الفندق جنوبية قلقيلية في 6 من يناير كانون الثاني الماضي، التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وجرح 7 بينهم إصابات خطيرة. وفي 30 من نيسان أصيب 3 من جنود الاحتلال بانفجار قنبلة يدوية الصنع خلال اشتباكات في بلدة بيتا جنوب نابلس. كما سجل المركز عملية طعن فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة 24 عملية وإعطاب آلية عسكرية. وعلى صعيد الحراك الشعبي تواصلت الفعاليات المناهضة للاحتلال، كما بلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة والمواجهات المباشرة مع قوات الاحتلال 259 مواجهة وإلقاء حجارة، و16 تظاهرة و6 عمليات إبقاء زجاجات حارقة و8 أضرار ب 8 حالات إضرار بمركبات المستوطنين و35 عملية تصدي لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة. وبالتوازي مع الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 آخرين، إضافة إلى تسجيل 16,400 حالة اعتقال وفق معطيات فلسطينية. التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل يهدد في الفترة الأخيرة وصول آلاف الفلسطينيين إلى هدف حيوي في غور الأردن. الحديث يدور عن نبع العوجة الذي هو مصدر المياه الأكبر والأهم للسكان في شمال أريحة. حتى فترة متأخرة الكثير من المستوطنين زاروا المكان، ولكنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليه أو إبعاد سكانه، غير أن الوضع اليوم يبدو أنه في مسار التغيير. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
سياسة ترحيل تتمثل بالتعطيش يتعمدها المستوطنون بحق المزارعين والتجمعات الرعوية على امتداد مسار قناة العوجة إلى الشمال الشرقي من مدينة أريحة، ومؤخرا قاموا بتحويل مجرى مياه القناة.
نشفوا المي، قطعوا المي، لأنه مو بعثنا للناس هالمصدر الأساسي المي في نبعة العوجة، نشفوها على أمل أن الناس ترحل أو تترك المنطقة لإلهم، بس للأسف الناس صامدة ورح تضل صامدة، وكل واحد يعني تقريبا بحاول إنه يوفر المي قد ما يقدر ويقاوموا لتوفير المياه لهم ولأغنامهم ولمزرعاتهم بأي سبيل وبأي طريقة كانت رح نوفر المي، ورح نضل صامدين إن شاء الله لحد ما إن شاء الله إنه نصر عليه.
وتعتبر قناة العوجة بمياهها العذبة أحد روافد نهر الأردن، وهي واد طبيعي ومتنفس ومتنزه للعائلات الفلسطينية التي تقصدها من كل الضفة الغربية، ولكن حتى هذا المتنفس صار ميدان مواجهة واشتباك بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين يهاجمون المتنزهين، عدا عن مطاردة الرعاة وقطع المياه عن الحقول الزراعية.
الإسرائيليين لديهم هدف وهو ترحيل البدو من الأغوار وتجميعهم في منطقة واحدة، لأنه حوالي 25% من مساحة الضفة الغربية التي يحميها هي التجمعات البدوية.
ومن صور معاناة الفلسطينيين وتجمعاتهم هناك سرقة الأغنام ومهاجمة المضارب وإحراق السيارات وقتل المواشي. ويتعاون مع المستوطنين في تنفيذ هذه الجرائم جيش الاحتلال الذي يغلق الطرق على هذه التجمعات ويهدم خيامها ويصادر جرارات نقل المياه إليها.
سرقت أغنام التجمع 1500 راس، طبعا لهذه التجمع كلهم إخوان، سرقوا 1500 راس كل ما يملك التجمع من بينهم. إحنا يعني في حالتنا إحنا زوجي 400 راس يعني ملكة وكل ما يملك، وال 400 راس كان يعني مصدر الدخل الأساسي لأن إحنا عائلة.
وتعتبر قناة العوجة موطنا من كثير من الطيور والحيوانات والتنوع البيولوجي الغني، ويبلغ طول مجراها حوالي 12 كيلومترا، أكواب معدل دفع المياه يصل إلى 1800 متر مكعب في الساعة. ويحذر الخبراء والمختصين في مجال المياه بأن هذا الصيف سيكون الأشد وقعا وحرا على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب السياسات الصهيونية المائية المتبعة.
في الإسناد اليمني لغزة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي فاق صوتي في إطار نصرة الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة. وفي بيان أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مشيرا إلى أن المنظومات الاعتراضية الأمريكية والصهيونية فشلت في التصدي له. وأوضح سريع أن الهجوم أدى إلى توقف حركة المطار بالكامل لأكثر من ساعة ودخول ملايين المستوطنين إلى الملاجئ. وفي أعقاب العملية، جددت القوات اليمنية تحذيرها لجميع شركات الطيران العالمية من تسيير الرحلات إلى مطار بن غوريون، معتبرة أنه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صمد الله العظيم. انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح بفضل الله. وكان من نتائج العملية ما يلي: فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية باعتراضه، هروب أكثر من 3 ملايين صهيوني إلى الملاجئ، توقف حركة المطار بشكل كامل ولأكثر من ساعة. وبهذا تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون، كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة. وفي وقت سابق مساء نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. سيواصل اليمن شعبا وقيادة وجيشا بعون الله وبالتوكل عليه والثقة بنصره، واتبع الثبات والصمود في مواجهة العدوان الأمريكي وعدم التخلي عن أداء الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات، حتى يرد بالعدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق للرابع من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وكانت وسائل إعلام الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط صاروخ من اليمن في منطقة المحطة الثالثة بمطار بن غوريون في تل أبيب، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة والتوقف في حركة الإقلاع والهبوط وأيضا القطارات من المنطقة ووقوع عدد من الإصابات. ودوت سفارات الإنذار في منطقة الوسط نتيجة إطلاق الصاروخ اليمني، ونقل إعلام الاحتلال أن صواريخ الاعتراض لم تنجح باعتراض الصاروخ الذي أجبر ملايين الأشخاص في المنطقة الوسطى إلى اللجوء للملاجئ. هذا وأشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في دور اليمن بمواجهة قوى الظلم، مؤكدا أن اليمن صنو فلسطين. وأوضح أبو عبيدة أن اليمن تواصل تحديها أو يواصل تحديه لأعتى قوى العدوان رافضا الخنوع والانكسار ربما يتعرض له من اعتداءات. وأشار إلى تصعيد الهجمات اليمنية على قلب الكيان الصهيوني مؤكدا أنها تتجاوز المنظومات الأكثر تطورا في العالم لتصيب أهدافها بدقة متناهية. وختم أبو عبيدة القول: ألا سدد الله رميكم وبارك جهادكم وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم. وفي الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
سيدنا ونبينا و